قبل اندلاع الحرب الإيرانية العراقية، تشاور الملك فهد مع صدام حسين مباشرة، فأبلغه صدام أنه يعتزم تلقين الإيرانيين درسا. فقال له الملك فهد: إذا كنت تريد نصيحتي ابتعد عن القتال، فإيران في حالة فوضى بعد الثورة، دعها وشأنها، الإيرانيون منهمكون في مقاتلة بعضهم بعضا، دعهم ولنرى كيف سيستقر الأمر في النهاية، وعندئذ نتعامل مع من يخرج منتصرا، سينشغلون بمشكلاتهم إلى حد ما وسيكثرون من الخطابات لكنهم لن يزعجونا. غير أن صدام حسين أصر على القول إنه سيمضي حتى يصل إلى طهران ويجذب الخميني من لحيته. صاح الأمير بندر بن سلطان السفير السعودي لدى واشنطن غضبا: لقد تحدث عن الغطرسة وأوهام العظمة. لذا قال الملك فهد لصدام: إذا لم أستطع إقناعك فبالله عليك أن تترك الأمور عند المناوشات الحدودية، ولا تدخل الأراضي الإيرانية تحت أي ظرف من الظروف، إنهم الآن في حالة فوضى، جيشهم في فوضى، وسياستهم في فوضى، لكنك إذا دخلت أرضهم فإنك ستوحد الإيرانيين، وستقاتل بلدا لديه 60 مليون نسمة، ومقدرات وفيرة، وقدرة على تحمل حرب استنزاف طويلة، وذلك ليس في مصلحتك ولا في مصلحتنا. لا حاجة إلى القول إن صدام أبلغ الملك فهد بعد مرور 3 سنوات قائلا: ليتني سمعت نصيحتك، لأنني أريد فض الاشتباك. وكان الملك فهد قد أبلغه في اللقاء الأول قائلا: يا صدام، الذهاب إلى الحرب قرار يعود إليك، لكن فض الاشتباك ليس قرارك، لابد أن يوافق الطرف الآخر. يمكنك المضي وفقا لقرارك، لكن حين ترى أنك اكتفيت وتريد التوقف، لا يمكنك أن تضمن موافقة الطرف الآخر، ربما يقرر كذلك الطرف الآخر مواصلة القتال، وبذلك ستصبح رهينة قراره بالتوقف أو عدم التوقف. وهكذا انتهى الأمر بهم إلى حرب استمرت 8 سنوات تقريبا، وخلال السنتين الأخيرتين كانت الكفة تميل إلى صالح الإيرانيين. ومع أن العراقيين كانوا يحتلون مساحة واسعة من إيران فقد أخرجوا منها، وأخذت الخسائر وتتصاعد، دمرت البنية التحتية وأهدرت المقدرات الوطنية، وارتفعت الخسائر البشرية على نحو غير عادي. لقد انهارت أمام أنظارنا كل البنى التحتية التي أقامتها إيران والعراق خلال السنوات 20 أو 30 الماضية. وشدد بندر: إذا لم نفهم هذا الأمر فلن نفهم لماذا طلب الملك فهد في عام 1990 العون من العالم لتفادي حرب تدمر كل ما بنيناه في بلدنا، البنية التحتية والمستشفيات والموانئ والمطارات. من أجل ماذا؟ لتمضية 8 سنوات من الحرب وينتهي الأمر إلى تعادل. قال بندر: إن فهم موقف المملكة العربية السعودية خلال الحرب الإيرانية العراقية وأسبابه الجذرية شرط أساسي لأي تقدير لسياسة المملكة الخارجية وطموحاتها الاستراتيجية، ورأى أن الحرب وقعت عندما كان الشرق الأوسط يشهد تغيرات هائلة، بدءا بسقوط شاه إيران والثورة التي تولى فيها آية الله الخميني السلطة. واعتبر بندر أن الأمر ينطوي على مفارقة، لأن الشاه لم يكن صديقا للسعوديين بل كان عدائيا. وشرح بندر ذلك: في تلك الآونة كان الأمريكيون يسلحون الشاه إلى أبعد حد، واعتقدوا ظنا منهم أنه سيكون عامل استقرار في منطقة غير مستقرة، لكنه أخذ يبدي طموحات إقليمية. ففي أوائل السبعينيات زعم أن البحرين إيرانية، وذلك من المحرمات بالنسبة إلينا. يقول بندر: كانت علاقتنا معه دائما حسب الأصول، لكن كانت بيننا شكوك متبادلة. وفي ملاحظة شبيهة بموقف العائلة المالكة السعودية أشار إلى أن الشاه قاد ثورة علمانية إلى حد بعيد، وكان ذلك واحدا من أكبر أخطائه، لأنه نسي أنه ملك على إيران المسلمة لا ملك على فرنسا أو السويد. ومع أن التحديث وإطفاء الليبرالية ظاهرتان صحيتان وطيبتان، فإنه مضى بهما إلى أبعد الحدود، مثلما مضى الخميني بالثورة إلى طريق إسلامية متطرفة. وقد أثارت اندفاعية الشاه نحو العلمانية قلقا شديدا لدى المملكة العربية السعودية، كما قال بندر ملاحظا أن هناك فارقا بين منح المرأة حق اختيار تغطية وجهها أو عدم تغطيته،
ومنعها بقوة القانون من تغطية وجهها، وهكذا أثار الشاه من دون داع عداء الفلاحين والعمال والفئات الأدنى ثقافة من الشعب، ومنح رجال الدين سلاحا لمحاربته ونيل تأييد عامة الناس.
يقول الأمير بندر بن سلطان إنه في عام 1987 كان العراقيون يبحثون عن مخرج، لكنهم لم يتمكنوا من فض الاشتباك، وعندما تجاوز الإيرانيون خسائرهم الأولى استطاعوا رد العراقيين على أعقابهم وبدأوا بالتوغل في الأراضي العراقية. وأوضح بندر أن السعوديين كانوا يعتقدون في ذلك الوقت أنه لا مصلحة للإيرانيين بإنهاء الصراع. ذات يوم في أواخر سنة 87 تلقى بندر اتصالا من الملك فهد، أبلغه فيه أن صدام حسين اتصل به شخصيا وأنه سأله إذا كان يمكن الطلب من بندر تكريس وقته لدعم وفد عراقي برئاسة وزير الخارجية العراقي طارق عزيز، الذي كان في ذلك الوقت في نيويورك يحاول عقد صفقة لوقف إطلاق النار. وافق الأمير بندر واتصل بعزيز، الذي أوضح أنه يواجه مشكلة في الحصول على دعم حقيقي من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وتبين أنه بحاجة إلى دعم الولايات المتحدة وبريطانيا، لأن الصين وروسيا تقفان في مكان ما في الوسط، وفرنسا تدعم العراق بالفعل. في ذلك الوقت أخذ الأمريكيون والبريطانيون يضيقون ذرعا بأفعال صدام، فقد ضبط متلبسا في محاولة صنع مدفع عملاق، وقام باعتقال غربيين في العراق بما فيهم ممرضة بريطانية، وأعدم مواطنا بريطانيا من أصل إيراني. واكتشفوا لاحقا أن العراق كان يحاول شراء آليات قدح نووية، واتضحت أيضا معلومات عن استخدامه الأسلحة الكيميائية في حلبجة. تمكن بندر فيما بعد من التفكير عن هذه الشائبة التي شابت ضميره من خلال عمله كوسيط. يقول بندر: وجد صدام حسين والعراق فجأة أنهما فقدا نفوذهما لدى أعضاء الأمم المتحدة الدائمين. وفي هذه الأثناء كان الأمين العام للأمم المتحدة خافير بيريز يحاول التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وفي ذلك الوقت بدأ التعب ينال من الإيرانيين، لكنهم لم يكونوا متعبين بالقدر الكافي للتوقف من تلقاء أنفسهم، لكن إذا كان هناك مخرج ينقذ ماء وجههم فسيقبلون به. غير أن سلوك صدام لم يكن مسعفا، فقد تابع في الدعاية العراقية التصرف كأنه المنتصر، ما عقد كثيرا مهمة الذين يحاولون التوصل إلى تسوية. ويقول الأمير بندر بسخرية مريرة: لقد أحبط ذلك أيضا القوى الغربية التي كانت تقول: مهلا، نحن نعرف الحقائق، نحن نعرف أنك تخسر، إذن لماذا تخاطبنا كأنك قوة عظمى؟ عند ذلك توقفت الاتصالات وجمدت المفاوضات، وعندئذ تلقيت من الملك فهد تعليمات بطلب من صدام كي أشارك. سأل الأمير بندر طارق عزيز مباشرة: ما الأهم بالنسبة إليك؟ أجاب عزيز: أن أجتمع بالأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن. قال بندر: لا مشكلة في ذلك، أهذا كل ما تريده؟ إذن مهمتي يسيرة. قال عزيز: أجل، لكنني دعوتهم للاجتماع بي في السفارة العراقية فرفضوا. قال بندر: لما يثير ذلك دهشتك يا طارق؟ تأتي إلى نيويورك وأنت من يحتاج إلى المساعدة، وتقول لهم وفوني في سفارتي، من تحسب نفسك؟ عندئذ ضحك الاثنان كما قال بندر، ووجد بندر الفرصة سانحة فألح على عزيز بالقول: دعنا نذهب ونلتقيهم في مكتب الأمين العام للأمم المتحدة. رفض عزيز مجددا بصورة تدعو إلى الاستغراب قائلا: لا، لابد أن يكون اللقاء هنا في السفارة العراقية، هذا ما أريده منك. أجاب بندر: إذا كان هذا هو الشيء الوحيد الذي تريده مني وهذا هو موقفك النهائي، فإنني أفضل العودة إلى واشنطن، لأن ما تريده لن يتحقق. اسمع، سأدعوهم إلى فندقي ويمكنك أن تأتي، وعندئذ نعقد الاجتماع، فإذا كان مرادك الاجتماع فما هم كيف يكون وأين يكون. كان للسفير السعودي إلى الأمم المتحدة جناح خاص به في فندق وولدروف أستوريا، وقد خطط بندر لعقد الاجتماع في جناح السفير السعودي، وطلب من ممثل المملكة في الأمم المتحدة دعوة الممثل الصيني والفرنسي والروسي إلى الاجتماع. وافق الجميع على الحضور، ووصل السفراء الخمسة كافة في وقت واحد، وكانوا يتناولون الشاي الإنجليزي والبسكويت عندما حضر وزير الخارجية العراقي. ابتسم الأمير وهو يعلن: ها نحن لدينا الآن لقاء بين الأعضاء الخمسة الدائمين وطارق عزيز. يقول بندر غاضبا: تبين أن كل ما يريده طارق عزيز هو أن يقول لصدام حسين: لقد جعلت الأعضاء الخمسة الدائمين يلتقون بي، لأنه لم يتزحزح في الاجتماع قيد أنملة، بل أملى موقفا متشددا. قوض طارق عزيز أي فرصة للاتفاق، وبعد الاجتماع بدأ بندر العمل بشكل مباشر مع الأمين العام للأمم المتحدة. أوضح بندر شارحا دوره: لم يكن لي اتصال مباشر مع الإيرانيين بطبيعة الحال، كنت أستعين بديك ويار للتحدث إلى الإيرانيين، وكنت أتحدث مع العراقيين. وأضاف: عندما تصاب الأمم المتحدة بالإحباط مع العراقيين، كنت أتولى وأتحدث باسمهم للحصول على صفقة أو تسوية. ومضى أسبوعان أو ثلاثة أسابيع بين أخذ ورد، ثم انهارت المفاوضات لأن كلا الجانبين لم يتوقفا عن المساومة، أو ظن كل منهما أن في وسعه الانتظار حتى يتراجع الطرف الآخر. على الرغم من سوء سلوك العراقيين وتهديداتهم الجوفاء، فقد تمكنا أخيرا من صياغة مسودة لاتفاق وقف إطلاق نار يستطيع كلا الوفدين نقلها إلى بلديهما. بعد أسبوع أو عشرة أيام التقوا جميعا في نيويورك، ووصل عزيز حاملا موافقة صدام حسين على الانطلاق بالمسودة كما هي، إلا أن الإيرانيين وافقوا على المضي قدما بالمسودة بعد إجراء تغييرات تعديلات طفيفة لا تغير معنى الاتفاق أو تفرعاته القانونية. أوضح بندر أن التغييرات الطفيفة جعلت الاتفاق أكثر استساغة عند الإيرانيين، وأجمع أعضاء الأمم المتحدة الخمسة الدائمين على ألا مشكلة في ذلك. وافق الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الخمسة الدائمون، لكن طارق عزيز رفض مرة أخرى. وبالنسبة إلى بندر، كان من غير المعقول أن يضرب العراقيون كل شيء عرض الحائط ويواصل الحرب بعد كل هذا المجهود المحموم والمثبط. ومع ذلك كان وقف إطلاق النار في مأزق خطير، وعزيز يرفض إدخال أي تغيير على نص الاتفاق، لذا ذهب بندر لمقابلته. قال الوزير العراقي بحزم: لا يعني لا، لن أقبل التغيير. استشاط بندر غضبا وتجاهله قائلا: حسنا، لا يمكنني أن أفعل شيئا، سأرحل، واصلوا الحرب وسووا أموركم بأنفسكم. ثم استدار ورحل. تبعه عزيز حتى أدركه وهمس في أذنه قائلا: يمكنني أن أراك وحدك في الفندق؟ رد بندر عليه بالإجابة، لكنه أقر أن الأمر لم يعد يعنيه. عاد بندر إلى الفندق وتبعه عزيز بعد وقت قصير. طلب عزيز من بندر رفع صوت التلفاز، ثم همس له: لم أستطع أن أقول لك شيئا في سفارتنا، لأن هناك من يراقب كل شيء ويسجله. إنني أوافقك الرأي، هذا اتفاق جيد، ولكن سبب عدم قدرتي على تغييره هو أن صدام وافق عليه، ولا يمكنني أن أغيره حتى يوافق صدام. أجاب بندر: ما المشكلة يا طارق؟ اتصل به وأبلغه أن هذا ما توصي به، فأنت في النهاية نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية. انتفض عزيز فزعا وقال: أنت مجنون، لا يهمني حتى لو استمرت الحرب 10 سنوات، لا أريد أن أفقد حياتي، إغضاب صدام يعني الموت. قال بندر: حسنا، سأتصل بالملك فهد وأطلب من جلالته الاتصال بصدام بشأن التغييرات. أجاب عزيز: بشرط واحد، أن لا تخبره أننا تحدثنا. وافق بندر وقال: حسنا، أعطني رقم هاتف صدام. لكن عزيز رفض مجددا، إذ خشي أن يسأل صدام كيف حصل بندر على الرقم. وهكذا اتصل بندر بالملك فهد وأطلعه على الموقف، فطلب الملك من الأمير الاتصال بصدام نفسه. قال بندر لعزيز: طلب مني الملك الاتصال برئيسك وسأتصل به الآن، لكنني لست سوى سفير وأنت وزير خارجية، لما لا تتصل أنت به؟ رد عزيز عليه بحدة: لا عليك، اتصل به أرجوك. وهكذا اتصل بندر بصدام. يذكر بندر أنه حينما تكلم مع صدام أجاب بطريقته المتغطرسة الفصيحة: مرحبا يا أبا خالد، بدلا من أن يناديه باسمه ناداني باسم ابني. تبادل بعض عبارات المجاملة، ثم قال بندر: لقد أنهينا عملنا تقريبا، لكن لدي شكوى، لقد توقفنا عند كلمتين لا بد من تغييرهما، ووزير خارجيتك غير موافق. تابع الأمير: لقد كان طارق عزيز يصغي إلي فأشرق وجهه، كان سعيدا للغاية لأنني أخبرت صدام أنه لم يوافق. ذكر الأمير كيف قهقه صدام بعجرفة وقال: أجل، طارق عزيز رجل طيب، صعب المراس أحيانا لكنه رجل طيب. قال بندر: إنني بحاجة حقا إلى دعمكم يا فخامة الرئيس، هل لكم أن توعزوا إليه بالموافقة بحيث نستطيع إبرام الاتفاق؟ أجاب صدام: يا بندر، أنت لا تمثل المملكة العربية السعودية فقط، أنت تمثل العراق والمملكة العربية السعودية، وأي شيء توافق عليه أقبل به. رد بندر: هذا شيء رائع، لكن رجلك يبدو عنيدا جدا. أجاب صدام: سنبعث برسالة إليه.